من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى رمي الجمرة الكبرى، رمي جمرة العقبة. يتحدث المصنف حفظه الله أولا حول أصل وجوب رمي جمرة العقبة، وكلامنا حول رمي جمرة العقبة في يوم العاشر. نحفظ هذا القيد، أن رمي جمرة العقبة في يوم العيد. عوفنا من يوم 11 ويوم 12، لأن الجمرة الكبرى كذلك ترمى في يوم 11 وفي اليوم 12. لا، كلامنا الآن فقط ماذا؟ في اليوم العاشر. ما هو الدليل على أن من نفر من المزدلفة؟ العمل الأول في منى، أول ما ينفر من المزدلفة بعد طلوع الشمس يدخل إلى منى، أول عمل في منى هو رمي الجمرة الكبرى. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول: السيرة العملية القطعية المتوارثة الشرعية الدالة على نحو الوجوب بين المسلمين على لزوم رمي جمرة العقبة الكبرى. ولا تقل أن السيرة عمل، والعمل يكون أوسع وأعم من الوجوب والاستحباب. فرض كلامنا أنه بالنسبة إلى هذه السيرة المتوارثة الدالة على اللزوم. لماذا؟ لأن هذا أمر مرتكز عند المتشرعة، والأشياء التي تكون مستحبة لا تتوارث ولا تكون مرتكزة في أذهان المتشرعة. إذن دليلنا الأول، مستندنا الأول على لزوم رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر، هو السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين التي وصلت إلينا يدا بيد، السيرة أو العمل المرتكز في أذهان المتشرعة. فإذن هنا دليلنا الأول هو السيرة. الدليل الثاني على لزوم رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر هو صحيحة أبي بصير. روحوا لشوية إخوان للكتاب، في السطر الثالث صفحة 484، لاحظوا صحيحة أبي بصير إش قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو الإمام الصادق عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وإلى آخره. عفونا من هذا الكلام. إذن إلى هنا ماذا نقول أخوان؟ أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رخص للنساء، رخص للمرضى، رخص لذوي الأعذار، أنه رخص لهم ليلا أن ينفروا من المزدلفة ويدخلوا ليلا كذلك إلى منى. إذن كلام النبي صلى الله عليه وآله حول ماذا؟ يعني هذه الرخصة التي تكلم عنها الإمام الصادق، وأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله رخص لهذه الطائفة من الناس، المريض، ذوي الأعذار، النساء، رخص لهم، كيف نستفيد من ترخيصه لهم على أن الرمي للجمرة العقبة الكبرى يكون واجبا في اليوم العاشر؟
كما وصل ابن الكلام إلى تقديم وجوب والوقوف في منى من طلوع الشمس، وجواز تقديم أيضا مجوز تقديم
الكلام، يعني كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نقلا عن الإمام الصادق، الكلام حول الرمي لو حول أن يكون الترخيص ليلا، ها؟ يعني بتعبير آخر، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما رخص نقول قد أخذ الرمي على أنه أمر مفروغ عنه. نعم الرمي المفروغ عنه مرة يكون بالليل مرة يكون بالنهار، لكن أصل الرمي بنقاش؟
لا
نقاش فيه. نعم النقاش والكلام أن الترخيص ليلا يعني جاز الرمي ليلا، عدم الترخيص معناه الرمي يكون نهارا. بتعبير آخر أصل الرمي لا إشكال ولا بحث في وجوبه، لكن كيفية الرمي من ناحية الزمان ليلا أو نهارا. وهنا نقول إذن الرمي سواء في الليل سواء في النهار لا إشكال في أصل ماذا؟ في أصل وجوبه. قد تقول إنه الرواية مال أبي بصير قالت وأن يرموا الجمرة بليل، كيف نستفيد الوجوب؟ يرموا قلنا أنه بالنسبة إلى الرمي أمر مفروغ من عنده من ناحية أنه يكون واجبا، تقدر تقول يرموا جملة خبرية في مقام الطلب، وهي أبلغ في الوجوب من صيغة فعل الأمر في دلالتها على الوجوب. زين إذن هنا لا كلام في ماذا؟ لا كلام في أصل الوجوب، ولكن من حقك أن تسأل. الرواية قالت وأن يرموا الجمرة، يا جمرة الصغرى الوسطى لو الكبرى؟
الكبرى.
منين؟ ها؟ لا ها؟ الألف واللام نقول اللام العهدية، إذن باللام العهدية تشير إلى الجمرة الكبرى، صحيح. بس بعد هذا مو هذا لا يكفي.
سيرة قطعية.
لا أقول ما الذي يحدد أن الجمرة التي نرميها في الليل هي الجمرة الكبرى؟
هي التي ترمى في اليوم العاشر.
كلامك شوي لو تعمق.
روايات
أخرى تبين
الجمرة. لا خلينا نوي رواية أبي بصير، إذا روايات أخرى أخوان حلت المشكلة.
أول محظوظ صادق
جو استخدم
الضعفاء والنساء. ألم نقل قبل قليل أنه مما لا ريب فيه أن الجمرة الكبرى ترمى يوم العاشر؟ انتهينا لو ما انتهينا؟ لكن بسبب ضعف هذه الطائفة من الناس، النساء المرضى ذوي الأعذار، جوز لهم أن ينفروا ليلا من المزدلفة، فإذا ما كان واجبا عليهم في نهار يوم العاشر سوف يتقدم ماذا؟ ليلة العاشر. عوف الألف واللام المعهودة، لأن السؤال هنا لاحظ إخوان، رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء ذوي الأعذار أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمر، وين معهودة؟ هي بالسؤال موجودة؟
دليل آخر نستند عليه
شيخنا، إذا دليل آخر ما حلت
سالم أعمال يوم العيد الجمر.
أقول نحن قلنا أن المشكلة في كيفية الزمان، مرة نهارا مرة ليلا، هذا نفس الذي نفر في يوم العاشر صباحا من المزدلفة بعد أن طلعت الشمس، ما هو تكليفه؟ يرمي جمرة العقبة الكبرى في منى في يوم العاشر. هذا إذا كان مريضا، هذا إذا كان مريضا، إذا كان من ذوي الأعذار رخص له رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينفر ماذا؟ أن ينفر ليلا. فإذا الكلام حول أصل وجوب الرمي لو الكلام أنه إذا كان من ذوي الأعذار، إذا لم يكن من ذوي الأعذار فإذا لا إشكال في أصل وجوب ماذا؟ أصل وجوب الرمي. إذا نقول فإذا الحكم من هذه الناحية لا ريب فيه. زين الآن نأتي إلى المستند الثالث. سؤال المصنف ذكره هيك قضية، مرة يأتي دليل ويقول على نحو الدلالة المطابقية يا أيها الحجاج يجب عليك أن ترم جمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر لمن نفر من المزدلفة بعد طلوع الشمس. هاي مو دلالة مطابقية؟ هاي دلالة مطابقية، يعني اللفظ والمتن دل على الحكم الشرعي مطابقة. ومرة لا، من نفر من ذوي الأعذار، مريض، ضعيف، نساء، رجال، وكانوا من ذوي الأعذار، ينفروا ليلا من المزدلفة، بعد دلت على وجوب الرمي بالصراحة لو بالالتزام. واضح مو بالصراحة، إنه أعمال منى التي كانت في صباح يوم العاشر بعد واضح راح تسري المن إلى أن تكون هذه الأعمال ليلا. هاي ترى مسألة هواي مهمة، وذكرناها أمس، إنه قضية النفر من المزدلفة ليلا من المسائل المبتلات من قبل الأخوة المرشدين. وللحق والإنصاف، الحملة إذا كان بها مرشد واحد مشكلة، لأن مثل هو قمة العمل الإرشادي وين تكمن؟ من يوم 8 إلى يوم 12. أما مثلا يصلي جماعة بالفندق، يعلمهم أحكام شرعية، هذا واضح وما يراد لها. هو قمة العمل من يوم 8 اللي هو من يروح يحرمون من المسجد الحرام إلى زين هذولا زين، غير كن أكو مرشد يأخذ النساء وذوي الأعذار ليلا، زين هذول اللي ما راحوا غير كن يبقى مرشد وياهم، صح مو صحيح؟ فإذا المرشد واحد يكفي إخوان، لابد من وجود اثنين. يعني بعض الحملات الخليجية، يعني للحق والإنصاف، المرشدين العراقيين يبذلون جهد جزاهم الله خير الجزاء على هذا الجهد الكبير اللي يهدو للحق والإنصاف. يعني تصل المرحلة بالمرشدين حتى يدفعون عرباين بداخل الحرم، سواء كان في الطواف أو كان في السعي، بينما بعض الحملات كنا سابقا ندعى إليها نستغرب نلقى في 5 مرشدين، 5 الحملة احتمال بها 150، واحد تكليف الصلاة، واحد تكليف الأحكام الشرعية، واحد تكليف وعمله مثلا في الحرم المكي، واحد أكو تقسيم للأعمال فضلا مثل هذه القضية. المهم هسه هذا بعد هسه لا أقل مثلا يصير مرشد ومساعد مرشد، وسنة من السنوات صارت هيك قضية، مرشد ومساعد مرشد، ومساعد المرشد بلا شك مع الأيام سوف يتعلم الأحكام الشرعية. زين، نأتي إلى المستند الثالث وهو صحيحة معاوية، نأخذها من الكتاب إخوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لاحظوا العبارة، خذ حصى الجمار ثم آت الجمرة القصوى. هاي كل شو قال شيخ صلاح، عندنا رواية ثانية، وندري هاي الرواية الثانية أشارتنا، احنا كلامنا مع ذيك القصوى يعني الكبرى، عن التي عند العقبة فرمها، هذا شاهدنا صيغة فعل الأمر تدل على فرمها من قبل وجهها، يستحب يا أخوان لمن يذهب ماذا إلى رمي الجمرة الكبرى يجعل منى عن يمينه والكعبة مكة يعني على شماله، ويجعل الجمرة في وجهه. أنتم تعلمون يا أخوان أن شاخص الجمرة الكبرى، الشاخص هو الحد والفاصل ما بين مكة ومنى، الحد الفاصل بين مكة ومنى، يعني نفس الشخص هذا هو الحد، هو الحد بين مكة وبين ماذا؟ ولذلك يا سيدنا من تروح للحج ارمي الجمرة الكبرى في أقصى طرفها الأيمن اللي بداخل منها، لأن توسعة صارت، فاحتمال التوسعة من هاي الجهة صارت، فإذا طلعت الجمرة لما طلعت صارت وين؟ في مكة. فأنت ترمي بأقصى اليمين حتى تحرز أنه هاي وين موجودة، في منى حتى يتحقق الرمي هناك. المهم هذا بحث آخر. زين هاي الرواية بعد واضح أنه دلت على ماذا؟ دلت على وجوب الرمي. زين الآن نأتي ونقول بالنسبة إلى هذه الرواية وهي صحيحة معاوية، شنو رأيك بها يا شيخ صباح؟ تامة بنظرك لو لا؟ ما بها شيء؟ زين. زين. الآن الأخوة اللي رايحين للحج، الأخوة اللي رايحين للحج، إحنا عندنا جسر اللي هو يسمونه جسر الجمرات، تحته ثلاث جمرات من جهة منى. الحمد لله بكاركم. من جهة منى الصغرى، بعدين الوسطى، بعدين الكبرى. الجهة اللي تصير من تجي من منى على اليسار لا يوجد أي شيء، فقط موجود جسر وجبل وهم انتهى القضية. على اليمين أكو مخيم، أكو محلات حلاقة، محلات مدري شنو كذا كذا، واضح. الآن لو جئت إلى الجمرة الكبرى من جهة ظهرها لا من جهة وجهها، رميك صحيح لو باطل؟ صحيح؟ لا صحيح؟ لا لا صحيح. إذن يتبين أن تتجه بوجهك إلى ظهر الجمرة وتجعل الكعبة على يسارك ومنى على يمينك، هذا فعل واجب لو مستحب؟ زين. الإمام سلام الله تعالى عليه من جهة قال فرمها، إذن هذا صيغة فعل شنو؟ بالنسبة إلى باقي الفقرات الموجودة بالرواية فتدل على ماذا؟ تدل على الاستحباب. إذن رجعنا ليا مشكلة، مشكلة أن من يستدل بهذه الرواية على وجوب رمي الجمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر لابد أن ماذا؟ لابد أن يبني بمسلك التفكيك في قرينة وحدة السياق، ونحن بينا سابقا أنه بالنسبة إلى قرينة وحدة السياق، هاي كنا نحفظها يا أخوان، قرينة وحدة السياق، من يتكلم لابد عليه أن يحافظ على قرينة وحدة السياق في الكلام الواحد، في الكلام الواحد. الآن أنت شنو مبناك يا سيدنا الشهيد؟ يقول أنا مبناي أن صيغة فعل الأمر موضوعة للوجوب، موضوعة للوجوب. فإذا كانت موضوعة للوجوب ارمها، بعد واضح موضوع على الوجوب، صح لا مو صحيح؟ عندما نأتي إلى مثلا فآت الجمرة من وجهها وهي موضوع على الوجوب مع أنه يريد الاستحباب، إذن يمكن التفكيك؟ ما يمكن، لأنه بعد قرينة وحدة السياق حافظنا عليها لو ما حافظنا؟ ما حافظنا، واضح؟ ما حافظنا على قرينة وحدة السياق. فإذن هنا يقول السيد الشهيد بناء على مدرسة التفكيك، إذا طرحنا هذا الكلام على العقلاء والعقلاء هم الدليل على حجية ظهور الكلام، العقلاء يقولون لا نقبل بكلام المتكلم أن يقصد ببعض فقرات كلامه الوجوب وفي بعض فقرات كلامه الاستحباب. إذن التفكيك على رأي السيد الشهيد وين مبني؟ مبني أن السيرة العقلائية لا تنعقد على قبول هذا الكلام، وهذا بيناه سابقا. تعالوا وياي، إذن قرينة وحدة السياق حافظنا عليها على مبنى السيد الشهيد وما حافظنا؟ ما حافظنا. تعال إلى مسلك السيد الخوئي رحمه الله بعد الجواب عليكم.
أنا صيغة
لا، أول مرة أقول هل حافظ السيد الخوئي رحمه الله والميرزا النائيني على قرينة وحدة السياق؟
نعم
صحيح. شلون؟
لأن
طلب.
ها لأنهم قالوا أن صيغة فعل الأمر تدل على الطلب، وأما الدلاء الصيغة يعني صيغة صيغة افعل تدل على أصل الطلب، أما الدلالة على الوجوب وعلى الاستحباب فهذه بقرينة العقل. العقل يقول إذا جاءتنا الصيغة ولم يبرز قرينة فهو يريد الوجوب، إذا جاءت الصيغة وأبرز قرينة هو يريد الاستحباب. إذن قرينة وحدة السياق حافظنا عليها لو ما حافظنا، وهي أصل الطلب محفوظ، محفوظ في خذ الحصى، محفوظ في ارمها، محفوظ في آتي العقبة من وجهها، محفوظ كلها تدل على الطلب. الفقرة الأولى دلالتها على الاستحباب بالقرينة، الفقرة الثانية دلالتها على الوجوب بالقرينة العقلية، الثالثة دلالتها على الاستحباب بالقرينة العقلية. إذن قرينة وحدة السياق حافظنا عليها لو ما حافظنا على رأي السيد الخوي؟ إذن هنا يقول السيد الخوي هذه الرواية على مبناي آخذ بها، ما عندي مشكلة، فرمها تدل على الوجوب، آتها من وجهها، خذ الحصى تدل على الاستحباب، ماكو مشكلة.
يعني التفكيك
طبعا مدرسة التفكيك. المصنف يقول يا بي لا أطيل، تكلمنا مفصلا على بطلان مدرسة التفكيك بما ذكرناه قبل قليل من أن العقلاء إذا عرض عليهم هذا الكلام كلام المتكلم الواحد مع عدم الحفاظ على قرينة السياق لا يقبل به العقلاء، فبعد ما راح ينعقد شنو؟ زين سؤال والجواب عليكم. إذن صحيحة معاوية رديناها لو ما رديناها؟ رديناها. زين بالنسبة إلى صحيحة أي صحيحة أبي بصير قبلنا بها لو ما قبلنا بها؟ رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، قبلنا بهذه الرواية لو ما قبلنا بهذه الرواية؟ ورد عليها لو ما ورد عليها؟ وهو شنو المبنى؟ لا هاي الثانية يتكلم عن رواية أبي بصير، ما إذن رواية أبي بصير تامة الدلالة على أصل الوجوب، وقبلها السيرة القطعية المتوارثة الدالة على الوجوب. إذن هنا عندنا دليلان تامان والدليل الثالث لم يتم. نقرأ هذا المقدار إخوان، يقول والمستند في ذلك أما وجوب رمي جمرة العقبة، خلوا لي خط تحته يوم العاشر، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو الوجوب. هاي شرحوا لي ليه جاب لنا هاي تتم المصنف، يقول ها يا أخوان ليه روح ذهنك أن السيرة أعم من الوجوب والاستحباب، لا لا لا، سيرة عملية قطعية متشرعية دالة على ماذا؟ يعني متوارث يعني ارتكاز. كمل. ويمكن أن يستفاد ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدمة الدالة على ترخيص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للنساء في الإفاضة بليل ورمي الجمرة، فإن المقصود من الجمرة المعرفة بلام العهد هي جمرة العقبة، والترخيص المذكور يدل على وجوب ذلك نهارا. يعني شنو تقول؟ يقول لا خلاف في رمي الجمرة وإنما الاختلاف نهارا أو ليلا. يقول ولأجل خوف الزحام نهارا رخص في ذلك لهذه الطائفة من البشر من الناس من الحجاج ليلا. والنصوص الأخرى، إذن هاي الدلالة مو دلالة مطابقية وإنما دلالة التزامية، لأن الكلام حول الترخيص ليلا أو نهارا. يقول يستفاد منها ذلك بالدلالة الالتزامية، يقول النصوص كثيرة ولعله لا يوجد ما يدل على ذلك بالمطابقة إلا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام خذ حصى الجمار ثم آتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فرمها من قبل وجهها بيدة. شنو بيدة؟ ها غيره بيد أنها أنه هذا الصحيح.
بس هو لازم نجيب لنا رواية.
أي لا مو هذا كلامي. لو يقول أنها
أنها الصحيحة.
لو يقول إلا صحيح معاوية حتى يقول أنه مو صحيح. ويعبر صحيح معاوية. ليش يقول صحيحة معاوية؟ بيقول أنه، ويقول أنه من يقول لاشتمال سياقها على المستقبل لا ينعقد لها ظهور في الوجوب، ولا يصح الاستدلال بها إلا على مسلك حكم العقلي للشيخ المظفر، للسيد الخوئي، للمرزا الناهيني، لمحمد حسين الأصفهاني في استفادة الوجوب. فكرة واضحة. الفتوى الثانية، وهي هنا نقول أنه بالنسبة إلى الرمي متى يكون؟ نهارا. إذن لا يجوز الرمي ليلا إلا لمن استثني لهم. الشيخ صلاح ليلة الحادي عشر مو الثاني عشر ولا ليلة العاشر، يعني يوم 11 بالليل يقدر النساء يرمى وذوي الأعذار؟ الفكرة صارت واضحة؟
المستثنى بس أول يوم،
بس أول يوم. الفكرة صارت واضحة؟ الأصل، الأصل في الرمي والذبح اثنين هنها، الرمي والذبح لا يقعان إلا ما بين أي طلوع الشمس وغروبها خلص. واستثناء، واستثناء النفر ليلا لا يكون الرمي إلا في ليلة العاشر. وطبعا هذا الاستثناء صار للنفر ليلا من المزدلفة وللرمي ليلا بالنسبة إلى العقبة الكبرى، وما صار استثناء للذبح. بقى الذبح على شنو؟ على القاعدة أنه نهارا. حتى من قام بالرمي ليلا لا يجوز له أن يذبح ماذا؟ أن يذبح ليلا إلا نهارا. واضح الفكرة؟ حتى ذاك،
حتى ذاك
طبعا
ما يصح للتوكيل إذا؟
لا، لا يصح له أن يذبح.
لا يعني هذول أعذار يوكلون في النهار واحد
مثلا. لا خو متي معتقد ما بيها ما بيها. زين نقرأ إخوان هذا المقدار. وأما إنه بين طلوع الشمس وغروبها، المن يعود ضمير إنه الرمي، فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. زين شوية ركزوا وياي، هسه طلوع الشمس واضح، غروب الشمس، طلوع الشمس يعني بروز القرص. زين غروب الشمس ها ها هذا وين راح نستفيد من عنده؟ لا 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 في المبيت في منى راح تجينا قضية انه انت ايش عندك. واضح الفكرة؟ هذا راح يجي الاختلاف هناك، لأن فرق بين يجينا خلينا نأجله. يقول والصحيحة قد رواها الكليني بسند صحيح إلى صفوان، وصفوان يعني إلى صفوان ماكو مشكلة، ويرويها عن الإمام بطريقين عليه السلام، أحدهما موثق بإسحاق والآخر صحيح. إذن كم طريق عندنا؟
طريقان.
الطريق الأول خلينا نكتبه أخوان، هاي الرواية قبل أن نفصل الطرق، هاي الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الرابع صفحة 481 الحديث الرابع، أبو علي الأشعري. من هو أبو علي الأشعري؟ أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس الثقة، عن محمد بن عبد الجبار الثقة، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير. وهذا كله كلام من كلام الكافي وصفوان، عن منصور بن حازم، جميعا عن أبي عبد الله. فصل لي هذين الطريقين إلى صفوان، أكو مشكلة؟
لا
ما أكو مشكلة. الطريق الأول أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله.
كلام النبي.
إذن الرواية عن من صارت بالطريق الأول؟
إسحاق.
لا، عن أبي بصير.
أبي بصير.
عن أبي بصير، عن الإمام عليه السلام. فكرة واضحة. زين، هذا الطريق شو تكون الرواية به؟ موثقة بإسحاق فطحي، إسحاق بن عمار. الطريق الثاني أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله. شو تكون الرواية؟
صحيحة.
واضح كيف فصلنا طريقين؟ ولذلك يقول المصنف أحدهما موثق بإسحاق والآخر صحيح، يعني ما بي واحد فطحي. الفتوى الثالثة خلوها على غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
التاريخ